الساعة تشير إلى تمام 1 ظهرا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
فايزة مصطفى،
أرحب بكم مستمعينا الكرام في فترة الظهيرة، ساعة كاملة تتضمنها فقرات سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية، نستهلها بنشرة إخبارية مفصلة إليكم أبرز عناوينها. استمرار القصف الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مظاهرات ضد حركة حماس في شمال القطاع، اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. جماعة الحوثية اليمنية تقول إنها استهدفت تل أبيب وحامل طائرات أمريكية. القصف الأمريكي يتجدد على مناطق في اليمن. الولايات المتحدة تحدد شروطها مقابل رفع جزئي للعقوبات على سوريا. الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم بشكل كامل وعلى جميع جسور العاصمة. في النشرة أيضا، الرئيس الأمريكي وقع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
نستهل نشرتنا من قطاع غزة، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية ويشن غاراته الجوية على مختلف أنحاء القطاع، خاصة في جباليا البلد بالشمال، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلنا هناك أسام أبو سعيد.
مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية عن وصول 39 قتيلا وأكثر من 124 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا منذ أن جددت إسرائيل حربها على القطاع منتصف الأسبوع الماضي إلى 830 قتيلا و 1787 إصابة، جلهم من الأطفال والنساء. أرقام تبقى رهينة التطورات الميدانية على الأرض ومدى تمكن الطواقم الطبية من انتشار المزيد من الضحايا من مناطق مختلفة بقطاع غزة. من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عن إطلاق قذائف صاروخية تجاه مناطق إسرائيلية في غلاف غزة، مشيرة في بيانها أن ذلك جاء ردا على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. احتدام المواجهات يضعف من الحالة الإنسانية وتفشي المجاعة بين كافة فئات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خاصة مع استمرار إسرائيل بإغلاقها للمعابر. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وفيما أفادت وسائل أعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي استكمل السيطرة على 50% من محور نتاريم وسط غزة، لازال شبح والمجاعة يهدد السكان وسط وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. فيما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها، اتهمت إسرائيل بمنع الوصول إلى المياه في غزة من خلال قطع الكهرباء والوقود. لنستمع إلى شهادات أدلى بها السكان في ميكروفون مراسلنا وسام أبو زيد.
والله إلنا تقريبا سنة وخمس شهور وإحنا بنعاني من أزمة المية، سواء المية الحلوة أو المية المالحة. يعني أنت عشان بدك تشرب كوباية مية بدك تمشي لك 5-6 كيلو عشان تجيب جالن مية. أي أقسم بالله صارت نفس الواحد مسدودة عن المية من كتر ما نقل مية. هذا معاناة بس عشان نشرب مية، فما بالك لحنا لما بدنا المية المالحة. يعني عشان تغسل وجهك الصبح بدك تمشي لك بردك 2-3 كيلو لما تلاقي لك محطة ولا تلاقي لك سيارة. المية صعبة.
يعني مية مش فاهم أنا إيش يعني مية أصلا. المية إحنا بطلنا نشوفها، بطلنا نعرف إيش يعني مية. إيش يعني لما أنا أجي أروح مثلا أمشي لك 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 كيلو كمان عشان أعبي جلانين مية ولا أعبي شوية مية؟ عن جد تعبنا. المية موضوعها كتير تعب، كتير كتير صعب، إن كانت المية الحلوة أو إن كانت المية المالحة.
إذن استمعتم إلى شهادات بعض سكان قطاع غزة تحدثوا فيها عن معاناتهم بسبب أزمة المياه. وفي غضون استئناف إسرائيل حربها وكارثية الوضع الإنساني، تظاهر المئات في بلدة بيت لاهيا وخان يونس أيضا بشمال غزة للمطالبة بوقف الحرب، وطالبوا أيضا حماس بالتنحي عن حكم القطاع. فما هي رسائل هذه التظاهرات غير المسبوقة ضد الحركة الفلسطينية؟ سؤال طرحه نضال شقير على الباحث السياسي محمد الدياب.
هو حراك جماهيري بحث بدون أي توجيه سياسي وحراك عفوي، الهدف منه هو إيصال رسالة للعالم، كفى هذه الحرب، كفى الموت، كفى للدمار. هي رسالة إلى حركة حماس إلى الكف عن ممارسة مزيد من المماطلة والتسويف والرهان على دماء الناس من أجل تحسين شروط التفاوضية، وهذا ما يشعره المواطن حقيقة في غزة، هذا المواطن الذي يعيش الجوع ويعيش القهر، هذا المواطن الذي خسر بيته وخسر أقرباءه وخسر مستقبله، وبالتالي لم يعد أمامه أي خيار سوى أن يخرج في الشارع ويحمل الاحتلال والمجتمع الدولي وحركة حماس المسؤولية عما وصلت إليه الأمور. رسالة الناس أيضا إلى المجتمع الدولي، يعني نحن في غزة لسنا وحوش ولسنا مؤيدين لحركة حماس، يعني حتى المناطق التي خرجت منها هذه المظاهرات هي مناطق بالأساس حركة حماس في شكل الغالبية فيها، ولكن الناس اليوم متجردة من أي انتماءات شعبية أو حزبية، هي خرجت توصل رسالتها للعالم بأننا شعب يريد الحياة، لا يريد الموت، يريد أن يكون هناك مستقبل آمن الأطفال ولا أن يقتل الأطفال.
استمعتم إلى الباحث السياسي الفلسطيني محمد دياب، وسيكون موضوع الاحتجاجات ضد حماس في غزة هو ملف فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية. وفي شمال الضفة الغربية المحتلة تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية التي بدأتها منذ نحو شهرين، إذ اقتحمت قرية في محافظة رام الله والبيرة وشنت حملة اعتقالات أيضا هناك وفق ما نقلت وسائل إعلام الفلسطينية. وفي الداخل الإسرائيلي يبدأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز الأمن العام الشباك خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته، وأثار القرار احتجاجات في إسرائيل. وفي اليمن أعلن جماعة الحوثي عن استهداف القطاع الحربية الأمريكية وحامل طائرات أمريكية وأهداف عسكرية إسرائيلية في تل أبيب، فيما تجدد القصف الأمريكي على عدة مناطق في اليمن. آخر التطورات نتابعها معك منى دويبية.
أفادت وسائل إعلام حوثية بشن الطيران الأمريكي 17 غارة جديدة على مناطق في صعدة وعمران اليمنية. ضربات تأتي ضمن الحملة العسكرية الأمريكية التي بدأت في 15 من مارس ردا على استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ووفقا لواشنطن أسفرت الغارات عن مقتل قيادات حوثية، فيما أكد الحوثيون عن سقوط 30 قتيلا بينهم نساء وأطفال. ومنذ اندلاع الحرب في غزة كثف الحوثيون من هجماتهم على السفن الإسرائيلية والدولية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري وتوجيه ضربات جوية ضدهم. ورغم تعليق الهجمات خلال الهدنة في غزة، استأنف الحوثيون استهداف السفن مع استمرار الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى التدخل الأمريكي. وفي سياق متصل، كشفت مجلة دي أتلانتيك عن استخدام مسؤولين أمريكيين لتطبيق سيجنال في مناقشة خطط عسكرية سرية ضد اليمن، ما أدى إلى تسريب غير مقصود لمعلومات حساسة.
ومن الموضوع اليمني إلى الملف السوري، حيث سلمت الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق قائمة شروط تريد منهم الوفاء بها مقابل تخفيف جزء للعقوبات على بلادهم. عن أبرز هذه الشروط تتحدث نجوى بن مبارك.
مصادر أمريكية وسورية أكدت أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تسلم قائمة المطالب من قبل نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا الذي انعقد في بروكسل في 18 من آذار مارس الجاري. وتتضمن القائمة جملة من الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، من بينها تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيميائية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب بالتأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. كما طلبت واشنطن أيضا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس الصحفي الأمريكي الذي فقد منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وأفادت المصادر بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات، مثل تمديد الإعفاء القائم من المعاملات مع المؤسسات السورية لمدة 2 سنين. كما قد تصدر واشنطن بيانا يدعم وحدة أراضي سوريا، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.
إلى مستجدات النزاع السوداني، حيث حقق الجيش انتصارا آخرا على قوات الدعم السريع عبر السيطرة على مرافق حيوية من بينها مطار العاصمة. المزيد من التفاصيل نتابعها معك مونيا. بالعافية.
في تطور وصفه مراقبون بالتطور الرئيسي الذي قد يحسم معركة العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها، أكدت مصادر في الجيش السوداني تطويق هذا الأخير لمطار الخرطوم والمناطق المحيطة به، وذلك بعد عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها. بالموازاة، أعلن الجيش في بيان استلامه المعسكر الرئيسي لقوات الدعم السريع وسط البلاد وآخر معاقل قوات الدعم السريع بالخرطوم، وبات يطوق جسر المنشية من الجانبين شرق الخرطوم، وترك جسر جبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير لخروج قوات الدعم السريع من المنطقة. يأتي هذا بعد سلسلة انتصارات أكد الجيش تحقيقها في العاصمة، منها استعادته السيطرة على القصر الرئاسي ومؤسسات حكومية عدة، والمرصف المصرف المركزي، ومقر المخابرات الوطنية، ومقر الميناء البري، ومصنع اليرموك الحربي، ومعسكر طيبة للدعم السريع. ووسط احتداد المعارك، يتزايد عدد ضحايا حرب تسببت على مدى عامين في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونا، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
شكرا لك مونيا. وفي تركيا، تواصلت الاحتجاجات المنددة باعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث تم إيقاف أكثر من 1400 متظاهر منذ بداية هذه الاحتجاجات وسط توقعات باستمرارها. هذا ما قاله أيضا مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي خلال مشاركته في فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح.
يعني هذا واضح أن الأوضاع تسير نحو التصعيد، لأن تركيا تشهد الآن انقساما حادا يعني على الصعيد السياسي والاجتماعي، خاصة أن تركيا تمر منذ فترة بأوضاع اقتصادية صعبة، والأحداث الأخيرة زادت الأمور تعقيدا. المعارضة وتحديدا حزب الشعب الجمهوري يصر على إبقاء الشوارع والميادين حاضرة في المشهد لإفشال كما يقول الحزب يعني مخططات الرئيس أردوغان الهادفة أيضا بإضافة لعمليات الاعتقال التي طالت إمام أوغلو ورؤساء بلديات أخرى، تهدف لتشكيل مشهد سياسي في تركيا بشكل يخدم بقاء الحزب في السلطة، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وضمان فوز الرئيس الحالي أردوغان في انتخابات مقبلة لدورة ثالثة. يعني المعارضة تقول أنها لن تتراجع أو تستسلم، وتصعد حتى من لهجتها وخطابها، وتستند الآن إلى دعم شعبي كبير يملأ الساحات والميادين كل أشكال الاحتجاج السلمي والتظاهر.
وفي أخبار النشرة أيضا المتعلقة بالولايات المتحدة، وفي إجراء جديد وجريء، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي. التفاصيل معك مليكة ليشانية.
خبراء قانونيون أحذروا من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، لأن مسؤولية تنظيم الانتخابات الفيدرالية تقع على عاتق حكام الولايات بعد أن يضع الكونغرس إطاراً معيناً لها، بينما توعدت منظمات وجمعيات حقوقية بالطعن بهذا المرسوم أمام القضاء لأنه يشكل استغلالاً فاضحاً للسلطة. لكن ترامب الذي لم يعترف بهزيمته في انتخابات 2020 أمام بايدن، معتبرا أنه كان ضحية عملية تزوير واسعة لا سيما فيما يخص التصويت البريدي، قال خلال التوقيع: من واجب أن أصلح نظام انتخاب هذا البلد المريض بسبب التزوير، لكن بعض الولايات التي تستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب ستكون في حال عدم التزامها بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفيدرالية لتنظيم الانتخابات.
وفي السياق المتصل بملف النزاع الروسي الأوكراني، قال البيت الأبيض أن كييف وموسكو اتفقتا على ضمان سلامة الشحن المدنية ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود. وفي العاصمة الفرنسية باريس، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزي للتحضير لقمة حول أوكرانيا مرتقبة غدا. ختام النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: استمرار القصف الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مظاهرات ضد حماس في شمال القطاع الفلسطيني، جماعة الحوثية اليمنية تقول إنها استهدفت تل أبيب وحاملة طائرات أمريكية، الجيش السوداني يسيطر على مطار العاصمة الخرطوم.